أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في قول الرب تبارك وتعالى: ومن دونهما جنتان، بحوث لأهل العلم بالتفسير والتأويل. لا شك أن قوله ومن دونهما معطوف على قوله في الأصل ولمن خاف مقام ربه جنتان، يعني لما ذكر قال ولمن خاف مقام ربه جنتان بعد ما ساق صفات الجنتين لمن خاف مقام الرب من الإنس والجن قال ومن دونهما جنتان. أشرت أنا في الدرس الفائت، هل الجنتين الأوليين والجنتين الأخريين للمؤمن الواحد الخائف من الرب تبارك وتعالى سواء كان إنسيا أو جنيا؟ يقول ذلك بعض أهل العلم إن قوله ومن دونهما المؤمن الذي يخاف ربه له أربع جنات، للمؤمن الإنس أربع جنات وللمؤمن الجن أربع جنات. وجماعة من أهل العلم قالوا لا، للمؤمن الإنس جنة وحده وللمؤمن الجن جنة وحده، هذول الدرجات العلى، أهل السابقون من الإنس والجن. بعدين اللي أقل منهم في المنزلة لهم جنتان، لهم أصحاب اليمين لهم جنتان، للإنس جنة وللجن جنة، فيكون لكل مؤمن جنة واحدة، لكن الجنة جنة. هذا يعني ظاهر من كلام أهل العلم بالتفسير والتأويل. وأيضا هل قوله ومن دونهما يشعر بأن الجنتين الأوليين أكبر من الجنتين التاليتين؟ لأن قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولما انتهى من وصفهما قال ومن دونهما جنتان. اللي يبدو لي والعلم عند الله عز وجل أن الجنتين الأوليين أضخم من الجنتين الأخريين، وإن كان الجنة ما فيها دليل أبدا، يعني ما فيها شيء قلبك يحب فيه يقول إن ما هو كامل، أصلا كل عينك اللي تقع عليه الجنة كامل وتم وشافي وكافي به كل ما لذه وكل ما طره وكل صعد، يعني ما فيها شيء قاصر. إنما الكمال درجات الكمال درجات، يعني إذا شافت عينك الجنة أدنى شيء في الجنة بالنسبة للي غير تحسب إنك ما في نعيم بعد كده، لكن لما تشوف اللي فوقك تشوف النعيم وهكذا، لكن لا تحتقر فيها شيئا. وإذا جاء في الحديث الصحيح، حديث صحيح للبخاري في سوق الجنة في البخاري وغيره، إن الله تبارك وتعالى يزور المؤمنين في الجنة في كل أسبوع مرة يوم الجمعة، في كل ما كل موعد يوم الجمعة موعد صلاة الجمعة يعني موعد كان المؤمن يصلي فيه الله يزور المؤمنين فيه. وطبعا يتخالف الجمعات لأن الجمعة عندنا مثلا بعد الجمعة اللي في اليابان بكذا ساعة واللي قبل ورانا بكذا ساعة، لكن المقام مقام أم القرى يعني موعد الناس على على جمعة أم القرى لما هي الأساس. فالله تبارك وتعالى يزور المؤمنين في الجنة، هذا حديث صحيح في البخاري وغيره، يزور المؤمنين كل يوم جمعة فيعد لزيارة الرب، فيخرج المؤمنون من قصورهم وخيامهم ويقام الزيارة في سوق الجنة، تقام زيارة الرب للمؤمنين في سوق الجنة، فينصب لأهل الكراسي كراسيهم، لأهل الأسرة أسرتهم، وبعضهم يجلس على أرض الجنة، والذي يجلس على أرض الجنة على الأرض ما هو جالس على كرسي ولا على سرير، اللي جالس على أرض الجنة كما جاء في الحديث الصحيح لا يرى أن الذي فعل فوق السرير أعلى منه، لأن ليس فيهم دليل، ليس في أهل الجنة من يوصف بأنه نازل أو منعطى أو دني. فالذي يجلس على أرض الجنة وترابها المسك والكافور وكذا وكذا لا يرى إن اللي يعني لذة وهو جالس على أرض الجنة لا تقل عن لذة اللي جالس على الكرسي أو على الأريكة أو على السرير في عرصات القيامة بالجنة. جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل قالوا إن قوله ومن دونهما جنتين إن الجنتين التاليات أكبر من الجنتين الأوليات. ليه؟ قالوا لأن قوله ومن دونهما يعني ومن أقرب منهما لعرش الرحمن. إن ومن دونها المفسرين يقولوا هالكلام ده، بعض المفسرين يقول ومن دونهما يعني ومن آمن أقرب أقرب الجنات لعرش الرحمن الجنتين التاليتين. تفسير لقوله ومن دونهما يعني ومن أقرب منهما، الأقرب منهما جنتين وهما أمام الجنتين الأوليين فيصيران أعظم من الجنتين. هذا كلام الواقع اللي قالوا بعض أهل العلم بالتفسير والتأويل، لكن الصفات اللي تسمعها في الجنتين الأوليين لا شك أنها أفخم وأضخم وأعظم وأعلى وأكمل وأسد من الصفتين اللي من الصفات الجنتين الأخريين. لأنه جلس الأولى جلس الأولى مع أنه طبعا لما قلنا أن الجلس الأولى فيهما عينان تجريان قالوا النفخ أعظم من الجر نفخ، لأن جلس الثانيتين فيهما عينان نضاختان يعني فوارتان، فقالوا لا النفخ، لكن الجري معروف أنه أعظم من النفخ يعني العين اللي عمالة تفور بالمسك والزعفران وأنواع النعيم المقيم وغيره من فضل الله، الجاريات بها أكبر من الفوران بها أكبر من الفوران ده. لكن من أظهر الأوصاف أنه قال في وصف الجنتين الأولين فيهما من كل فاكهة زوجة، وقال في التاليتين فيهما فاكهة ونخل ورمان، فيصير لا شك أن الوصف للجنتين أصعب، والعام معروف عادة أن المقدم يكون أعظم من الذي يأتي تالية، أن الذي إذا قدم الشيء دليل على العناية به والاهتمام به. والنبي عليه الصلاة والسلام قام يسعى بين الصفا والمروة قال نبدأ بما بدأ، إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، نحن الله بدأ بالصفا فنبدأ بالسعي من الصفا ونجعل المروة هي الآخر في الشوط، لأن الله بدأ بذكر الصفا وقدمه على ذكر المروة، أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل المؤمن بس اربع جنات؟ احنا نعرف ان الناس يوم القيامة ثلاث منازل، الناس يوم القيامة ثلاث منازل ما في غير، اذا وقعت الواقعة كالسورة اللي تبتدي مباشرة بعد هذه، اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها يعني ليس لوقت وقوعها نفس تقدم بها، فجميع الانفس تؤمن يوم ترى ترى الجنة والنار، خلاص ما عاد احد يكذب بالجنة والنار لانها صارت عيان بيان. فيقول اذا وكنتم ازواجا ثلاثة يعني اصناف ثلاثة، فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ولما ختم السورة سورة الواقعة أشار إلى نفس التقسيم. فيقول لما ذاك هو في ختام المسك من سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين فارجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فبأعلى الدرجات، فروح اللي هم السابقين اللي قال عنهم أول السور، أما إن كان من أصحاب فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب فأما إن كان من أصحاب اليمين فروح من كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك، يعني في نعمة ما يعرفها إلا الله ولا يعلمها إلا الله، فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني نعمة لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى، سلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل ضيافة، ضيافة من نار وماء حار يغلي بطونهم يقهر به ما في بطونهم الجلود، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حنين وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إذا يوم القيامة ما في إلا ثلاثة أصناف، لا في طول وقصير وغلو وفقير وضعيف وكذا، إنما فيه ناس سابقين في الدرجات العلى مع النبيين والمرسلين، مع النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وناس في درجة من الإيماء من النعيم تلي درجة الأولين، وناس في جهنم ما في إلا دول، ما في إلا السابقون. وبعد السابق وقال ربنا في وصف ثلة من الأولين، لم في السورة اللي تجي ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يعني السابقين ما هم كثيرين بالحيث، يعني مثلا يأتي الرسول يوم القيامة وليس معه إلا واحد أو اثنين من المصدقين، يأتي النبي ومعه الرهب، ويأتي النبي ومعه الرهيب، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد صدق به يوم القيامة. فالجماعة اللي سارعوا إلى تصديق المرسلين كأبي بكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كأبي بكر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبي بكر وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء الأولون، هذا السابقين لا شك ولا ريب، وعمر لحقهم رضي الله عنه، عمر لحقهم رضي الله عنه وإن كان تأخر إسلامه عنهم قليل، ونجدهم في موسى مؤمن آل فرعون اللي لما قاموا قالوا المذنب في موسى، فقام رجل قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ولما أرسل الله جماعة إلى أهل أنطاكيا في عهد عيسى عليه السلام اضرب لهم مثل أصحاب القرية جاه المرسلون، أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إلا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إلا إليكم لمرسلون وما علينا إلا أن، وجاء رجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، هذا من السابقين لهؤلاء. وكذلك الرجل اللي جاء في الأوعى عشان يدل موسى على أن القوم يسعون، هذا من أهل الخير والبر، وجاء بس ما فيه الوصف بالإيمان اللي قال فيه فيه وجاء رجل من وجاء من أقصى المدينة رجل في هذه في قصة أصحاب ياسين أصحاب الجسور القصة الأصحاب القرية جاءها المرسلون. أهل الدرجات العلى اسمهم السابقين، يليهم في المرتبة أهل الإيمان نسأل واحد في واحد الله سبحانه صانه الشر ما يخطر على باله، واحد مثل ما قال خلص عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه، يعني الناس في درجة السلوك إلى الله ما هم منزلة واحدة، فيه ناس الله اصطفاهم لنفسه واستعملهم على عينه فلا يتركهم لأنفسهم طرفة عين، مثل ما قال في قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فهؤلاء السابقون السابقون. بعدين أصحاب اليمين اللي نزل عن درجة أصحاب اليمين يصير من أهل الشمال، نعود بوجه الله يصير في جهنم. فالجنة اللي الله سبحانه يعطيها للمؤمنين لها أنواع، يعني قد تسمى ربنا سماها في القرآن بأسماء. قال في قصة إسراء حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، قال عندها جنة المأوى، لا في وصف ما وصل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. هذه اسم الجنة، هذه جنة المنتهى، جنة المأوى. وفي جنات عاد، وفي جن فردوس، فين فردوس؟ يعني يبدو ان محل الجنة ومنازل الجنة تسمى باسماء على حسب درجاتها وميزاتها. ولذلك انا ذكرت مرة ان لما حارثة استشهد مع حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، جاءت ام حارثة الى النبي صلوات الله وسلامه عليه وقالت يا نبي الله اخبرني، حارثة ولدي قتل معك، ان كان في النار فاخبرني لابكي يعني حتى اموت من البكاء، وان كان في الجنة صبر، ان كان في النار بكيت وابكيت. قال في نبي الله حارثة ولدي قتل معك، فانا ما ادري هو راح الجنة ولا راح النار، فان كان ولدي في النار بكيت وابكيت، يعني انا ابكي حتى بغطى عن يد قلبي وابكي اللي حولي اخليهم يبكون مثلي، اخلي اللي حولي يبكون على بكاء، يعني اصير استاذة في علم البكاء، اخلي كل الدنيا تبكي حولي، اخلي كل الدنيا تبكي حولي، ان يكن في النار بكيت وابكيت وان كانت الجنة صبر. قال يا ام حارثة انها ليست جنة وانما هي جنان، وان ابنك اصاب الفردوس الاعلى. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الجنة لها انواع واشكال، جنات عد، جنات. اما كل اسمها عد فليس، لانها اربعة اسماء اربع جنات، لان ككل اسم يضاف للمعنى الذي يدل عليه. تسمى جنة عد لانها دار اقامة، يقول العربي عدن في المقام في المكان اللي اقام فيه، عدن فلان بكذا، الماء عدن هنا يعني قام هنا، كلمة عدن معناها اقامة، كلمة عدن معناها اقامة. جنات عد جنات دار اقامة. الحمد لله الذي احلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وتسمى دار السلام لان اهلها لا يحزنون ولا يمرضون، ففيها العافية التامة والسلامة الكاملة الشاملة. وتسمى جنة المأوى لان يأوي اليها المتقون، ويأوي اليها ارواح الشهداء في الدنيا، تأوي اليها ارواح الشهداء في الدنيا. فلها هذه الاسماء، واسمها الفردوس، والفردوس اعلى منازل الجنة. وجاء في الحديث الصحيح، اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه اعلى الجنة واوسط الجنة، ومنه تفجر انهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن، اذا هي جنات عد، جنات للمؤمن الواحد، جنات ومنازل ومنازل وبصور. فجاء في بعض الاثار ان ملك المؤمن في الجنة، او ادنى الناس منزلة في الجنة، من مسيرته 1000 عام يرى اقصاه كما يرى ادناه. يشوف اخره مثل ما يشوف اوله. وان اهل الجنة يترعون في المنازل في الجنة كما يترعى الانسان النجم او الكوكب الغائر في افق السماء. لكن يتزاورون شراريهم ترتفع. اذا واحد اشتغل واحد ما فيه مانع على طول يبدأ سرير يشيله حتى يجلس جنبه فيتمتع بالنظر اليه. وصحيح بعض الناس كان يلح على رسول الله على ان يكون معه في الجنة. يعني رفيقه ده ما هو زائر كل اسبوع مرة ولا كل شهر مرة يزور الرسول في الجنة، وانما ده يريد ان يكون ملاصقا لرسول الله في الجنة. مثل ذاك الخادم اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نبي الله، قال اما تسألني يا فلان في معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال مالك حاجة عندي تسألني اياها؟ قال والله لي حاجة عندك. قال وش الحاجة؟ قال سأسألك مرافقتك في الجنة، انك تسأل ربي ان اكون رفيقك في الجنة. قال او غير هذا يا فلان، او غير مالك طلب غير هذا، هذا طلب يعني كبير في الحيل ده. قال الا هذا، انا ما اريد منك الا هذا. قال اعني على نفسك بكثرة السجود. اذا اكثر من الصلاة، اكثر من الصلاة واكثر من السجود لله لعلك ان تكون رفيقي في الجنة. قال اعني على ذلك على نفسك، او اعن على نفسك بكثرة السجود. وجاء اعرابي فنادى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. قال هذا محمد بن عبد الله؟ قالوا هذا محمد بن عبد الله. فنادى بأعلى صوته، نادى بأعلى صوته بصوت مرتفع لما قلوا هذا رسول الله، نادى بصوت عال جهوري بأعلى صوته يقول يا محمد. فناداه النبي على غير عادته بصوت جهوري مثل صوته وقال هاؤم يا أخ العرب، أعند يا أخ العرب. والنبي ما كان له عادة يرفع صوته بالحيف عليه الصلاة والسلام، ما كان له عادة يرفع صوته بالحيف، لكن لما نداه الأعرابي بصوت مرتفع يا محمد قال هاؤم يا أخ العرب. قال المرء يحب القوم، المرء يحب القوم ولما يدركهم. فأجابه رسول الله قال المرء مع من أحب يوم القيامة. المرء يحب القوم ولما يدركهم، يعني ما عمل مثل عملهم ولا صار مثلهم، لازم لكنه قلبه متعلق بهم حبا، قلبه متعلق بهم حبا. قال المرء مع من أحب يا أخ العرب. قال الصحابة فما يقول بعضهم، أظن أبو هريرة يقول فما فرحنا بشيء كفرحنا بهذا الحديث لقول رسول الله المرء مع من أحب، ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب عليا، فنرجو أن نكون بحبنا إياهم معهم في درجات الجنات يوم القيامة. فقوله تبارك ومن دونهما جنتان، ليس ذلك قصر على ان لكل واحد جنتين محدودتين او اربع جنات او جنة واحدة على احد اقوال اهل العلم بالتفسير والتأويل، بل لكل مؤمن جنات، جنات منازل لا تخطر على البال ولا يدور بها الخيال، كما اثرنا اكثر من مرة في قول اهل العلم بالتفسير بقوله تبارك وتعالى واذا رأيت ثم، يعني لما تشب عينك الجنة رأيت نعيما وملكا كبيرا، رأيت نعيما ومل، يعني ما يخطر على البال تعلي فيها اهل الجنة من فضل الله واحسانه وجوده. يقولها هنا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما. اتكذبان بهذا؟ اتكذبان بالنعيم الموعود او بالنعيم الحاضر؟ انا اعطيتكم نعيم حاضر تكونوا بعيون بتشوفون في بساتينكم ماكل ورمات، بتشوفون فاكهة عندكم، انا مطلع حلقه في الدنيا من الطين، خليت الطين ينبت والماء لما ينزل عليه ويطلع لكم فاكهة ونخل ورمان، تكذبون بهذا اللي في الدنيا ولا تكذبون باللي في الآخرة ولا تكذبون بهما جميعا؟ أليس ذلك من خلقي؟ لماذا لا تسارعون إلى الإيمان بي والتصديق بحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان مدهامتان. العرب اولا يعني استعمالات المادة هذه تدور على الوان على اشكال. اذا كان الشيء اخضر زاهد الخضرة اخضر شديد الخضرة شديد الخضرة كالنبات اللي اخذ حقه من الري اخذ حقه من الري يسميه العرب ادهم. يعني شدة الخضرة تحول الشيء في نظر العين الى انك عندما تشوفه من بعيد تحسبه اسود. من شدة الخضرة يتراءى للبصر ان هذا من شدة خضرته وتمام نعمة الخضرة فيه وتمام يعني تمام عافيته العين عندما تنطلق له تحسبه اخطر. سمي قرى العراق قرى العراق سميت سواد العراق قرى العراق لشدة خضرتها ودمومة ريها وشبعها بالماء تسميها العرب سواد العراق. هي ما هي سودة هي خضرة وما هي سودة هي خضرة لكن لشدة الخضرة فعندما تراها العين من بعيد تحسب أنك مقبل على أرض سوداء على على أشجار سوداء. لكن الواقع وليس ذلك من كل وجه لأن الدهامة العرب أيضا يطلقون على الشاة الحمراء يسمونها دهمة. إذا كان الخروف صوفه أحمر لونه أحمر خالص في الحمرة يسميه العرب أدهم شاة دهماء. شاة دهماء إذا كان لونها أحمر خالصا في الحمرة فإذا جاءت الحمرة مع الخضرة مع تمام الخضرة فيها صارت دهمة دهمة بالمعنى الصحيح. يعني ما تصير لا هي سودة ما تقدر تحكم عليها بالسواد ولا تحكم عليها بالخضرة ولا تحكم عليها بالخضرة مثل ما تشوف وجه مملوء بالذهب مملوء بالذهب وهو أبيض وعليه ريعان الشباب والدم يتناقص يتجارى فيه ما تقدر تحكم عليه بوصفه هو أحمر ولا أخضر ولا أبيض ما تقدر تحكم عليه بوصف ما تقدر تحكم عليه بوصف. لكن الله يشير هذا إلى أن الجنة في هذه الجنة فيهما نعمة تامة من الخضرة والبهاء والحسن والجمال. طبعا هذا ما هو معروف الرسول عليه السلام لما وصف سدرة المنتزه سدرة شجرة النبج أو شجرة السدر اللي في نهاية الجنة وإليها ينتهي علم من دونها من أهل الأرض فيلعبون شيئا عن حقيقة ما فوقها عن حقيقة ما فوقها سمى سدرة المنتهى سدرة المنتهى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يصف هذه السدرة؟ يقول قد غشيها من فضل الله من الأنوار قد غشيها في معنى كلامه قد غشيها من الأنوار والبهاء ما غشيها يعني مما لا يطيق أحد أن يتمكن من وصف هذا النعيم. فإذا أوراقها كآذان الفيلة وإذا ثمارها كقلال هدر وقد غطاها أو كسيت من البهاء والجلال ما لا يحيط بوصفه إلا الله عز وجل. وأنا دائما أضرب ذاك المثال لأنه في الحديث أقرب مثل يقرب الحملية وهي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أدب لأضاءت ما بين السماء والأرض. هذا مثال فيقول مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما يعني في الجنتين الأخيرتين عينان نضاختان. إحنا نعرف النضح والنضخ والجلد الماء يجري العين تجري هذه معروفة منطلقة منطلقة تجري والعين تنضح هذه بس تكبر قطر. النضح مثل الرش النبي عليه السلام يبين لنا ان الانسان اذا كان عنده ولد صغير وبال عليه ولد صغير يعني دون ما 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 تغدى ولا تاكل الا اللبن الا ما يشرب الا حليب امه لبن امه يكفيه اذا بال على ثيابك ان تنضحه يعني ترشه بالماء. فالنضح اجل الثلاثه يا للنضح النضح النضح فوران العين اذا كانت العين تفوق بالخير والبركه اسمها عين نضاخة عين نضاخة ولكن إذا كانت تكثر قطر اسمها عين نضاحة وإذا كانت منفلجة اسمها عين جارية فإذا كان الماء يكثر قطر يسمى نضح كانها تشرك وإذا كان بقوة واندفاع يسمى من غير جرائل يسمى نضخ نضخ عينان نضاختان عينان فوارتان فوارتان بالملك وما أفاء الله على أهل هذه الأعين من نعيمه المقيم. وأما التي تجري فهي أشد من النطق ولا شك كذلك أنها أشد من النطق قال فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. العلماء قالوا طيب الفاكهة هو النخل ما في فاكهة الرمان ما هو فاكهة إذا قال ولا يكادين هات لي فاكهة يشرب لي رمان ما يقول ليش يشرب لي فاكهة يعني إلى اليوم إلى اليوم مع عجمة اللسان العربي وغلبة العجمة على ألسنة تفكه تلذذ الجوعان لو أكل رمان أو أكل برتقال ما يتلذذ به الجوعان لأني متعلق بالغذاء قلبه محتاج للغذاء أكثر من الفاكهة ولذلك ما يستشعر باللذة إلا إذا امتلأت معدته يبدأ يحس باللذة بعدين إذا أكل البرتقال أو جلد إذا امتلأت معدته شبع وشبع من المادة هذه يبدأ يحس بنوع من اللذة قليلة ولكن عندما يبدأ في جوعته ما يحس باللذة لأنه ما هو يأكل للتلذذ إنما يأكل للغذاء والقوت. قال العرب إن قوله فيهما فاكهة هذا اللذة ونخل ورمان هذا من عطف الخاص على العام يعني مثل ما يقول فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك الملائكة جبريل من الملائكة فإذا قال فيهما فاكهة ونخل ورمان أصل الرمان والنخل من الفاكهة وإن كان النخل فيه مادة زايدة وهي أنه قوت أيضا مع كونه فاكهة ولكن جماعة من الرجال عشان سمعتم كلمة نخل ورمان حسبتم انه مش نخل الدنيا ورمان الدنيا هذه رمانة في الجنة يمكن يأكل منها مئات الآلاف فلا يسمعون ولا يعني فلا ينتهوا فلا يكفي مئات الآلاف من الناس رمانة واحدة وهل التمر اللي في الجنة مثل التمر اللي في الدنيا يقول ابن عباس ليس في الدنيا منا في الجنة إلا الأسماء يقول ابن عباس رضي الله عنهما يعني كل ما تذكر منا عند الجنة مما تذكرش اسمه في الدنيا مثل كلمة رمان في الجنة رمان وفي الدنيا رمان رمان الدنيا عن رمان الجنة وين نخل الدنيا عن نخل الجنة وين فاكهة الجنة عن فاكهة الدنيا أنت تشرب الماء العادي اللي جاي لك من أنهار الجنة تستطعم فيه المسك ولو تشرب كل ماء الدنيا ما تستطعم فيه المسك إلا إذا حطيت مسك بالفعل حطيت فيه المسك بالفعل وربنا قال فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير هذه عيون الجنة هذه عيون الجنة عيون وأنهار فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة لذة يعني لذيذة بالغة كأنها عين اللذة لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. فيك يقول هاهنا فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان خيرات جمع خيرة جمع خيرة وكلمة خيرة تعاكسها تمام كلمة شرة العرب يصفون المرأة الصالحة الصالحة التقية الطيبة الدينة الصينة العفيفة الرضية يسمونها بأنها خيرة. ما هو خيرة؟ خيرة يعني اللي بتعطي خير، خيرة يعني اللي بتعطي خير. إذا كان بتعطي خير وقال خيرة، وإذا كان رجل يعطي الخير وقال خير. وأما إذا قال امرأة خيرة خيرة ورجل خير هذا دين وعذاب وصلاح وتقوى وطهر 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 وارتفاع ارتفاع معنوي في ذاته. فيقول فيهن خيرات، خيرات يعني طيبات طاهرات، لا دنس لا رجس لا حيض لا تنغيص لا تكدير لا إدبار عن الرجل لا مشاحة مع أهل البيت لا مشاحة مع أهل البيت. خيرة خيرة قال فيهن خيرات، خيرات يعني ما تجد في الجنة إلا المرأة الطيبة، ما تجد. مع أن نساء الدنيا، نساء الدنيا لما تجد تعدهم تعد نساء الدنيا ما أنت بتجد المرأة الطيبة 100%. النبي عليه السلام يقول اطلعت على أمتي في الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت على أمتي في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا ولم يا رسول الله؟ قال يكفرنا. قيل يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير. لو أن أحدكم أحسن إلى إحدى، اسمع كلام الحبيب عليه السلام، لو أن أحدكم أحسن إلى إحداهن الدهر، يعني لو عاش معها 60 سنة يحسن إليه، وبعد 60 سنة حمر لها عين مرة قالت ما شفت منك خير مجمد عرب. هذا كلام حبيب الله ورسوله، وبهذا يعلمنا الصبر على أخلاق النساء، إن إذا شفنا نوع من التصفح فيها إن الإنسان يحلم ويصبر، لأن هذه طبيعتها طبعت على كذا. وأنت تريدها صفحة من الأغباء من الأكبار ما تقدر تصفو، هذه واحد. ثانيا كل ما تصبر على سوء أخلاقها إذا لم يكن في غير عذر ما عليك إلا التباع عند الله عز وجل وذوي الدرجات العلى. والنبي عليه السلام يقول إنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. فاستوصوا بالنساء خيرا، يقول في حد الحديث وكسرها طلاقها، فإذا ذهبت تقيمها كسر، إذا ذهبت تقيم الضلع الأعوج كسرته. فاستمتع بها وبها عوج، يعني لا تنتظر المرض كل ملاك، لا تنتظر المرض كن في أكا، يعني صبر الرجال وحلم الرجال وأخلاق الرجال، لكن نظرا لكثرتها في المرأة قد تورثها النار. واطلعت على أمتي في النار فوجدت أكثر أهلها النساء. قلنا ولم يا رسول الله؟ قال يكفر يكفر. قيل يكفرنا بالله؟ قال يكفرنا العشير الزوج. لو أن أحدكم أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأت منه شيئا، يعني شيئا معيبا، قالت ما رأيت منك خيرا أبدا. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، معلم الناس الخير صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا هذا لبناء المجتمع الصالح، ما هو علشان التنفير من المرأة، عشان الصبر على المرأة. يعني النبي عليه السلام يريد من هذا التصوير ان يصبرنا عليه، ان اذا شفت انحراف لا تعتاد. انحراف طبعا ما هو في العفاف، انحراف في السلوك، تكلم ما جبت لنا سويت لنا، يعني اذا بدت تنقص عليك اعطيها ظهرك كانها ما تتكلم، كانك ما سمعت شيئا. ينفعك هذا عند الله؟ ينفعك عند مع اولادك وتثبيت بيتك وتركيز مجتمعك. اما اذا كان كل ما تتكلم كلمة عواجب فبتقوم العوج، ما انت برايح ولا جاي، اسمع اشارة النبي فاستمتع بها وبها عوج. إذا ذهبت تقيمه كسرته، يعني إذا كان العود أعوج وحبت قد تكسره، خصوصا الضلع، خصوصا الضلع لا يمكن الضلع المعوج يعتدل، لأن هذا طبعه، إذا طبعه فإذا حبت تعدله كسرته. فما استمتعت ما انتفعت به، إذا اصبر على هذا العوج واستمتع بها وبها عوج. يقول ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نساء الجنة يقول وين؟ حتى اللي كانت عوجة في الدنيا تصير معتدلة في الجنة، حتى عوجة في الدنيا إذا كانت في غير عفاف، يعني في غير انطلاقة سوء، فيعدلها الله في الجنة وتصير اللي وصفها بالخيرات حسان، خيرات طباعا حسان وجوها وصباحة وجمالا، وجوه فوق القمر، وجوه أجمل من القمر والشمس، وقلوب أطهر من الطهر نفسه. فالله سبحانه وصف نساء الجنة في الجنتين الثانيتين، قال خيرات، خيرة جمع خيرة يعني طيبة، طيبة طبيعتها طيبة وسلوكها طيب وأخلاقها طيبة، ما تجد فيها إلا ما تحب وتسعد بها، خيرات حسان. قد تكون المرأة طيبة لكنها جميلة، والنبي عليه السلام يقول خير نسائكم في حديثه يحدث به عنه، خير نسائكم على في الدنيا. بل إذا نظرت إليها سرت. لما سأله عمر عن المرأة الصالحة أو عن الكنز، فأبين النبي عليه السلام أين أن خير ما يكنز، يعني أحسن كنز تحوز في الدنيا المرأة الصالحة، وعرفها رسول الله عليه السلام بأنه إذا نظرت إليها سرت، وإن أمرتها أطاعت، وإن غبت عنها حفظت. طبعا هذا كمالكم، هذا كمال المرأة. وطبعا الجمال نسبي، الجمال نسبي، يعني لا تحرص انك تجيب واحدة من يعني كأنها من نساء الجنة عشان تحطها، ما هو صاير، ما هو صاير. المهم ان الجمال نسبي، وعلى الانسان ان يرضى بما قدر الله عز وجل له ويفرح به، ويحاول ان يدخل السرور به على نفسه. ان وجد فيها بعض العيب يرضى بالعيب، لانها ان كانت صالحة يمكن تجيب له ولد يساوي ملك هارون وملك جارون وملك فرعون. اذا جبت له ولد صالح، مثل ما ضربت لكم مثلا في الحديث في السابق في درس الفايز بالعالية ام انس بن مالك، يعني لو كان تزوج امرأة من اجمل نساء المدينة وجبت له عربيد من العربي بن عمر بن ابي ربيعة كانوا يشخلف. لو كان تزوج اجمل امرأة في المدينة المنورة وجبت له مثل عمر بن ابي ربيعه، ما خلف شيء، يصير خلف العار والخزي. لكن هذا تزوج العاليه الشين الذميمه وجبت له مالك بن انس، وجبت له مالك بن انس، وش ما في قياس، ما في قياس لرجل لا يذكر في مشارق الارض ومغاربها الا بخير بعد 1300 و200 سنة من موته. ومن عمر بن ربيعة لما عند التغزل في النساء وراح يعيد عشان يشوف الجميلات اللي بتطوف. فرق كبير بين المواريث، بين امرأة دميمة ورثتك رجلا يذكر ويشكر، وامرأة جميلة ورثتك خزيا نعوذ بوجه الله من خزي الدنيا وعذاب الاخر. فالله تبارك وتعالى في مجادنا بيقول فينا خيرات، خيرات طيبات، طيبات طيبات النفوس، السرائر حسان، جميلات الوجوه، صبيحات الوجوه، فيهن خيرات حسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور هو موصف الأولاد بأنها حور، لكن هذا وصف للجميع. حور جمع حوراء، حور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة التي اتسع سواد عينيها مع اتساع بياض عينيها وكان السواد في محله. لأن حتى لو اتسع السواد مع اتساع البياض ومال السواد إلى جانب مع البياض تسمى حولاء وليست حوراء. يعني إذا كان السواد غازي البياض شوية ما يصير في وسط البياض، وسط البياض تسمى حولاء. فإذا كان السواد في الوسط تمام والبياض يحيط به والسواد واسع جدا، هذا لا يوجد في الخلق إلا في المها اللي هي بقر الوحش. الله جعل بقر الوحش في الدنيا كأنه ينظر للناس بأنه قادر أن عشان يذكر الناس بأن يجعل عيون نساء الجنة مثل بقر الوحش. عيون بقر الوحش اللي يقول ذاك الشاعر عيون المها بين الرصافة والجسر وذاك يقول ليلايا من كن أم ليلى من البشر، من كن يعني هي من 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 هي هي من جنس من جنس الماء، من جنس الماء بقر الوحش. فبقر الوحش معروف بأنه عيونه شديدة السواد شديدة البياض، يعني البياض فيها تم مع الاتساع، يسمى حور، إن العيون التي في طرفها حور. قتلنا ثم لم يشفينا أو لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حرك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. ربنا تبارك وتعالى يصف نساء الجنة بأنهن حور، حور حور مقصورات، ما هي محبوسات مسجونات، لا حاجة، ما هو شيء، ولكن معنى مقصورات يعني مخدرات، معنى مقصورات يعني مخدرات مستورة، ما هي محبوسات، ما هي في سجن، ما هي في سجن، ولكن في مقاصير، في خيام، خيام من من في من در مجوف، من در مجوف باللؤلؤ واليواقيت، فهن مقصورات في الخيام. ما هي مثل المرأة اللي لو جلست كم يوم في البيت ولا طلعت كأنها مسجونة وحبيسة، ما خرجت ولا رأت الشمس. فالحور مقصورات في الخيام. طبعا الخيام الجنة فيها القصور العالية، والقصر به الخيام، القصور بها الخيام، يعني الخيام بالنسبة للقصور كالسرير بالنسبة لغرفة النوم اللي عندها، ومثل الناموسية اللي يطوبها فوق السرير، هذا كأنها خيمة، كأنها خيمة مجوفة من درة مجوفة ويقودة، هذا وصفها، لا يحيط بوصفها إلا الله عز وجل. فالحور مقصورات في الخيام، يعني مخدرات في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم، مثل ما قال في الأوليات، مثل ما قال في الأوليات اللي في الجنتين الأوليين، قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وهنا قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وعرفنا معنى الطمس هناك، وأنه الوقع مع التدمية وافتضاض الأبكار، فكلما دخل عليها زوجها وجدها بكرا لا تثيب أبدا، أبكار لا يثبن أبدا، شابات لا يهرمن أبدا، جميلات لا يسأن أبدا، حسان أخجع وجوها، طيبات قلوبا ونفوسا، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين منهم، ما هي النسوان، رجال النساء، هؤلاء أزواج أزواج الطيبات الصالحات، هؤلاء أزواجهن متكئين، متكئين أزواجهن متكئين، يتنعم أزواجهن الذي خلق الله لهن هؤلاء النساء وهذا النعيم، يتنعمون حالة كونهم متكئين على رفرف خضر، على رفرف خضر، رفرف جمع رفرفة، وخضر جمع خضراء أو أخضر، والرفرف الأخضر أو الرفرفة الخضراء أصل عادة الملوك وأشباه الملوك، إذا وضعوا على أرائكهم يجعلون لها خمايل مدلاة، خمايل مدلاة، فالخميلة المدلاة يسميها العرب رفرفة، الخميلة المدلاة من السرير، القطيفة اللي تدلى والديباج اللي يدلى من السرر ومن الأرائك يسمى رفرف، يسمى رفرف، وهذا الرفرف رفرف أخضر، رفرف أخضر جمع رفرف، كما قلت متكئين على أرائك، هذه الأرائك تدلى منها الرفارف الخضراء التي لا وطبعا رفع إذا 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 بدأ يتمايل بصاحبه مثل المرجيحة يصير السليم بالنسبة لصاحبه يداعبه، إذا إيه؟ إذا انتهى من مداعبة بدأ سريره الذي عليه يداعبه ويرفرف به كما يرفرف الجناح الطائر بجناحه، كما يرفرف الطائر بجناحه، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وعبقري الحقيقة أن جماعات من أهل العلم بالتفسير والتأويل زعموا أن هناك قرية في جزيرة العرب يسكنها الجن أو أكثر سكانها الجن، ولها واد يسميه العرب وادي عبقر، وبعض الناس كتبوا كتب وألفوا رسائل في وادي عبقر، ألفوا بعض الناس كتب وادي عبقر، وتخيلوا أن في جزيرة العرب واديا يسكنه الجن. هم الجن ساكنين في وادي بس، الجن مع كل الناس على عدد الإنس، ما في قرية إلا فيها جن، ولا بيت إلا يدخل الجن، ما في قرية إلا فيها جن، ولا بيت إلا يدخل الجن، وكل ما تمشي عندك الجن إنه يراك هو وقبيله من حيث لا ترونه، ما في كل مكان، ما هم في وادي فمحصور في وادي منه. ولكن كان أهل الجاهلية يعتقدون أن كل وادي سكان الجن يتحكمون ويتسلطون، فكان العربي في الجاهلية قبل الإسلام إذا نزل وادي من الوديان استعاذ بسادة الجن من سفهائها، من سفهاء الجن. فأعوذ بالله، كان يقول أعوذ بالله، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يقول أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومي، يعني كانوا يخافون من الجن ويستعيذون بكبارهم من صغارهم، بكبارهم يعني يستجرون بالكبار كبار الجن حتى لا يضرهم صغار الجن. وربنا أشار إلى ذلك في سورة الجن، قال وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رعب. الحقيقة إن كلمة عبقري ما تعتجي كل حاجة، فكلمة عبقري تطلق على كل شيء قد بلغ الغاية في كماله وحسنه وجماله، كل شيء منتهى الكمال فيه يسمى عبقري، كل شيء عينك ما تجح فيه على نفسك يسمى عبقري. يعني لو جبت سجادة فاخرة 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 تسميها عبقري، هي تنفس جمعها طناف ووسائل، لكن إذا كانت كاملة تماما تسمى عبقري. عبقري ما أمده بقطع النظر عن التذكير والتأنيث في الوصف. والرسول عليه الصلاة والسلام علشان يبين للناس أن أبا بكر للمؤمنين بعده، عشان ما يجي أعداء الله ورسوله من عيال المجوس ويقولوا أن أبو بكر ظلم علي وأخذ منه الخلافة، ويجي يقولوا أيضا عمر ظلم علي وأخذ منه الخلافة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيت في معنى كلمة رأى رؤي أنه أخذ ينزع بدلو من بئر ذنوب، قال فنزعت منه ما شاء الله أن أنزع. يقول رأيت النبي عليه السلام رأى مناه وروي الأنبياء واحد كأنه واقف على حافة بيه وعمال ينزع منها بالذنوب بالدم، وأنه نزع يقول فنزعت منها ما شاء الله أن أنزع. ثم أخذها عمر، أخذها أبو بكر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخذها أبو بكر، أخذ الذنوب مني أبو بكر عشان ينزع يروي، أبو بكر يدي روي بعد، يقول أنا اللي بديت أروي وبعدين بدأ أبو بكر، فأخذها أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر. ثم أخذها عمر، فلم أرى عبقريا يسري فريه، يعني أخذ عمر ينزع يسقي الناس يسقي وينزع، فلم أرى عبقريا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أرى عبقريا يسري فريه حتى ضرب الناس بعصر، نروى الناس شبع الناس عمر بن الخطاب. هذا خبر صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة واضحة إلى خلافة أبي بكر بعد رسول الله، وإلى خلافة عمر بعد أبي بكر، وفيه معجزة، فيه معجزة إلى أن بكر عش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فأخذ فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف، لأنه عندما جاء بكر سد المرتدون على الإسلام، فاشتغل أبو بكر بظهر المرتدين فلم يتكن الراية إلا في قتال أعداء الله، بخلاف عمر رفرف المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها الإسلامية يومها، حتى جاء أحد أمراء فارس وجدوا نايم حاطط تراب مكون كومة تراب ونايم عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال الفارس كلمة خالدة في وصف أمير المؤمنين الخليفة الراشد الملهم المحدث، يقول: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. يقول: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. نايم ما عنده حارس ولا أحد يحجبه، نايم على التراب حاطط وسادته من التراب. فيقول الفارسي وكان من سادات قومه، يقول: حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا اللي يقول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم: فلم أرى عبقريا يعني كاملا كاملا في أبناء آدم، رجلا كاملا، فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. يعني صار العادة العطن اللي هو محل اللي عندما تروي تسقى الإبل من الحوض أو من البير يصير لها محل تعطن فيه، يعني تبرك وتنيخ فيه، ثم العطن. المدينة فيها محل اسمه العطن لأنه كان قريب من محل ما تسقى فيه إبل الحجاج التي تحمل الحاج، سموه العطن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. وهنا رب يقول في وصف وسائد أهل الجنة وشراشف أهل الجنة وشراشف أهل الجنة وسرة أهل الجنة وطنافس أهل الجنة وبسط أهل الجنة: على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.